Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 16 ذو الحجة سنة 1436 هجرية، البيوافق يوم 30 شهر 9 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب فتاة غاصرة من طرف الميليشيات في شمال طور، وتلف واسع للمزارع في محلية ميرشين.
حقيقة في محلية ميرشين بالذات فيه مشاكل كبيرة جدا من قبل الرواح، وهم بيقوموا بدخل البهائم.
إدارة معسكر كلمة بتنفي مقابلة والي جنوب دارفور، وبتقول الفكي بيسعى للفتنة وبتحذر الحكومة.
فأنينا اتأسفنا بأنه والي جنوب دارفور كان يتكلم كلام ما صحيح. هو قال إنه جقعت هنا في معسكر كلمة مع الإدارة، وأصلا الكلام ده ما صحيح، أنينا ما جانا ولا شفناه.
موسى هلال بيقول عبد الله صافي النور حرامي وأكل أموال تنمية وتطوير الرحل في دارفور.
مسك مجلس التطوير 8 سنين عشان ينمي بها الرحل وتطوير الرحل، قلبوا بقاوا شركات.
تزايد عمليات النهب المسلح على الطريق القومي ودخل المدن في شرق السودان، وتحذيرات جدية للحكومة.
في مجموعات بتاعت نهب ومجموعات مسلحة كل مرة بتعترض الطريق وبتنهب الناس.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصبت عناصر تابعة للميليشيات الحكومية صبية قاصرة بتبلغ من العمر 14 سنة شمال مدينة طور في محلية كاس بجنوب دارفور. وقال واحد من أقارب الصبية المغتصبة لراديو دبنجة بأنه اثنين من عناصر الميليشيات الحكومية هاجموا الصبية لما كانت بتعمل في جمع القش شمال طور، وقاموا واغتصبوها بالدور. وقال الشاهد بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث لدى حامي الجيش في المنطقة، وبعد ذلك قاموا ونقلوا الصبية المغتصبة لمستشفى طور فيشان تتلقى العلاج. نفت إدارة معسكر كلمة ومنسقية النازحين تصريحات والي جنوب دارفور الخاصة بأنه قابل وفد بيمثل إدارة المعسكر، واتهمت الوالي بالسعي لإثارة الفتنة بين النازحين في المعسكر. وقال يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين لراديو دبنجة، قال بأنه الوالي بيسعى لتنفيذ مخطط مماثل لما يحاول تنفيذه في كاس، وبين بأنه سعى لمنح النازحين أراضي سكنية محدودة في كاس وتوطين مجموعات وافدة في مناطقهم الأصلية، وطالب يعقوب بضرورة حل الإشكاليات اللي أدت لنزوحهم. وقال بأنه تخصيص الوالي لحوالي 3000 قطعة سكنية للنازحين في كاس واللي بيبلغ عددهم 10000 بعد تخطيط المعسكر حيؤدي لإثارة الفتنة بيناتهم. ووضح بأنه النازحين في كلمة قاموا بإبداء حسن النوايا عند بداية تعيين الوالي الجديد، ولكن وللأسف الوالي الجديد مشى على نفس الخط بتاع الولاء اللي سبقوه، وداء مرفوض على حد كلام يعقوب، اللي أضاف بأن إدارة معسكر كلمة بترفض ادعاء تمثيله بواسطة شخصيات ساكنة في نيالا وما عندها أي علاقة بالمعسكر، واتهم الوالي باستخدام سلاح الرشاوة وإثارة الفتنة لتنفيذ مخططاته في معسكر كلمة ومعسكرات النازحين الثانية في الولاية. وأضاف يعقوب محمد عبد الله منسق معسكرات النازحين لراديو دبنجة من معسكر كلمة في الخصوص ذا.
بس أنينا اتأسفنا بأنه والي جنوب دارفور كان يتكلم كلام ما صحيح. هو قال إنه جقعت هنا في معسكر كلمة مع الإدارة، وأصلا الكلام ده ما صحيح، أنينا ما جانا ولا شفناه. فنفس الموضوع هسه والي يتكلم، أو نفس البرنامج الوالي ماشي به، ونفس البرنامج بتاع ولاء السابقين. في بعض الناس قاعدين في نيالة وبيتمثلوا بيش معسكر، وهم أصلا ما جزء من المعسكر، وبمشي بدور أي والد جديد بدوروه، وبجي بعد شيء بقوم بخرج الفتنة. وعايزين أن احنا نختبر أي ذل وجاء هنا أصلا ما قابل الإدارة وقال إنه هو جاء في كلمة ودفع مبالغ يطبع علينا الرشاش بتاع فتن الطائفي، وحصى أن احنا عملنا إشكال هنا في داخل معسكر، لأن في بعض الناس بيقولوا الناس دي والد جوين وكده شغلة ده ما صحيح. أنا من المفترض إنه الوالد زي ما جاي يتكلم وأننا صدقناه بأنه هو صادق وأمين بأنه يعمل المعسكرات وأنه هو طبعا ما عنده مشكلة مع المعسكرات، لكن فجأة لما يرجع يعمل كلام زي ده أنا هنا ما نتفق معه. أنا هنا ما داري أنت زول يجي يقول لنا أنا هنا قال أنا مشيت قعدت مع معسكر وأنا ده التقسيم المعسكر. والد كيف جاء هنا في معسكر يقول إنه أنا مشيت المعسكر وأنا هنا كإدارة بتاع معسكر ما عارفين ولا شفناه ولا عارفينه. الكلام ده معناته بعمل لنا ضج هنا في داخل المعسكر وشغل ده أصلا الوالد ده عنده مخطط الحسن هو شغال وشغله هو فات اشتغل في كاس والعسى دايرين يشتغلوا في معسكر كلمة لأنه هو داير عشان يرتكب عبادة جديدة أصلا.
وفي مدينة نيالا أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي بأنه السنة 2016 حتشهد تحول كل معسكرات النزوح في جنوب دارفور لغرى مخططة بتتمتع بالخدمات كلها واللي حتوفرها حكومته للمواطنين، وأشار إلى أنه ما حيكون في أي نازح بأي معسكر بعد الموعد المحدد للتخطيط وحيتم تحويلهم لمواطنين في غرى منظمة لها كل الخدمات مثل غيرها من الغرى والمدن. أصيبوا 3 أنفار بيناتهم فتاة بجروح خطيرة في حادثين منفصلين في معسكر سيسي وغرية عدار بمحلة الجنينة، ودعا لا يضع ناصر تابعين للميليشيات الحكومية. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية فتحوا النار على مجموعة من أصحاب البترينات بمعسكر سيسي مساء يوم الاثنين بغرض السرقة، وجرحوا كل من آدم مطر علي ومهدي عمر بجروح خطيرة، نقلوهم اثنيناتهم لمستشفى الجنينة في شأن تلقوا العلاج. وفي غرية عدار بشمال الجنينة فتحوا مسلحين النار على الغرية بغرض السرقة وأصابوا فتاة بجروح خطيرة وحرقوا 2 من القطاطي. جددوا مزارعي محلية ميرشينغ بجنوب دارفور شكاويهم من اعتداءات الرعاة المسلحين من طرف الحكومة عليهم وعلى مزارعهم، وقال واحد من المزارعين لراديو دبنجا بأن الاعتداءات شملت الجانب الجنوبي من المحلية وعلى وجه الخصوص مناطق سيجي وفزدا وأوجي وغرومبا ودبنايرا وململ، بالإضافة لمنطقة كولا اللي شهدت أمس 3 اعتداءات كبيرة من طرف مجموعة من الرعاة المسلحين مما أدى لتجمع المزارعين والذهاب لنقطة الشرطة بغرض فتح بلاغ بالحادث من دون ما يلقوا تجاوب من الشرطة. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من ميرشينغ:
نعم حقيقة في محلية ميرشينغ بالذات في مناطق يعني جزء من المناطق يعني حقيقة فيه مشاكل كبيرة جدا من قبل الرعاة، وهم بقوموا بدخل البهائم في داخل الزراعة من منظومة بدانا في الزراعة يعني ما طلعت البهيم بس حضنا بسيطة كده هذه بقيت الزراعة دي يعني في الأكس تماما إنه لحط الله الروادين ما دايرين يطلوا بهيم في داخل الزراعة. حقيقة المناطق المضررة أكثر يعني هي مناطق بتاعت الجانب الجنوبي اللي هي منطقة بقول له وبيجي، وهناك في منطقة بقول له فلدة وأوسجين وتلف طوال تمشي هناك في جرومبا منطقة جرومبا وعمل ساكت وضبانيرا ومنطقة ململ وبالتبتي منطقة بتاعت كولا. يعني قبل اليوم تقريبا انه احنا برضو مشينا يعني الناس بلغوا عليها والمظاهرين كلهم مشوا استجونا والشرطة وبلغوا برضو يعني حقيقة باتت فشل لعنا تماما ما في يعني جهة بتقوم يعني بحمي هذا الناس والرواد الان قاعدين في مشارف المزارع.
ومن جهة تانية قال المزارع بأنه حجم الخسائر اللي حصلت للأراضي الزراعية بتقدر بأكثر من 300 فدان مزروعة بمختلف المحاصيل الزراعية، وكشف بأنه أعداد كبيرة من المزارعين تركوا مزارعهم بشكل نهائي بعد تواصل اعتداءات الرعاة المسلحين عليهم، وأشار إلى أنه في غياب تام للشرطة وعدم التجاوب مع البلاغات اللي بيقوموا بها المزارعين واللي بلغت المئات، ووضح بأن الرعاة بتجولوا داخل المحلية وهم مسلحين بالرشاشات مما بيثير الرعب والزعر وسط المواطنين. وطالب المزارع السلطات فيشان تقوم بدورها في تأمين الأراضي الزراعية وتضع حد للتجاوزات اللي بتقوم بها الميليشيات الحكومية. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من ميرشينغ:
خسائر كبيرة جدا أكثر من 200-300 قدام دي كلها يعني خلاص الناس يعني باطت الفشل وبنى منها والشرطة ما عندها دور. الشرطة إذا كان عندها دور الناس دي البلاغات موجودة، المفترض إنه هم يتحركوا بعرباتهم باللجنة بتاعهم ده يشوفوا الزراعة دي تماما ويشوفوا إنه الناس دي مشاكلهم ده يحلوا لهم. فإحنا بنناشد الجهات المسؤولة سواء كانت المؤتمر والشرطة
وحتى المستوى الولاية، مستوى الولاية ذاته فيه. أنا أعرف أن ناشد برضو حتى الولاية الوالي ولاية جنوب دارفور اللي هي معلية مع اللي بنرسين تابع لها اللي هي تابع لولاية جنوب دارفور. المفترض أنه يكون فيه عملية بتاعة التقييم الأمني.
وفي جنوب دارفور أيضا بتشهد منطقة بركة اللي بمحلية السلام بجنوب دارفور توتر نتيجة مقتل 2 من اللصوص اللي نهبوا حصان، ودعا ليت فزع من الأهالي والشرطة يوم الاثنين، وطالبوا المواطنين السلطات والإدارات الأهلية بالتدخل لاحتواء الموقف. أمر وزير العدل بإعادة فتح ملف الفساد في الأراضي الاستثمارية اللي تورطوا فيها موظفين في مكتب والي الخرطوم السابق، وغرر الوزير تشكيل لجنة للتحقيق في كل الأراضي اللي تم تخفيض رسومها خلال فترة الوالي عبد الرحمن الخضر. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. شن موسى هلال زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري شن هجوم شديد على اللواء طيار عبد الله صافي النور والي شمال دارفور الأسبق ورئيس مجلس تطوير وتنمية الرحل في دارفور، ووصفوا بأنه حرامي نهب مال تطوير الرحل ووظفوا لمصلحته الشخصية. وجه هجوم موسى هلال على عبد الله صافي النور بعد جولة قام بها الأخير لدوامر العرب الرحل في محلية كتم بشمال دارفور واللي من بينها مصري وبورسعيد والقبة وأم سيالة، وتحريضه للعرب ضد موسى هلال وتآمره عليه وقوله بأنه موسى هلال ضيع العرب. وقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري في الخصوص ده:
نحن حسينا أنه في واحد من الجنرالات المعاش دير حد اسمه صافي النور الآن هو رحلة لمنطقة مصري لأهله وأسرته في مصر هناك، وبدأ قام بزيارات كده على الدمر وعلى المناطق بتاعة أهلنا العرب وخاصة المحاميد يعني في دامرة الشيخ، وهناك عندك الهنة ولاد راشد في بورسعيد والقبة وكده. وحسب معلومتنا أنه يعني بعض كلامه خطابات ومؤامرات اللي بيعملها بتحت عن الناس وكده بيتكلم عن شيخ موسى انه شيخ موسى ضيع العرب، شيخ موسى وما شيخ موسى وكده. انا زي داير اقول انه صافي النور ذاته لو ما شيخ موسى ما كان في زول عرفه هو صافي النور، ولما جات لحظه الشده كان هو شيخ موسى الواقف ومعروف، كان صافي النور في الخرطوم، ولما جات لحظه الشده صافي النور رحل اسرته كلها من دارفور وهرب جبهة الخرطوم، والان هو يمشي يتقول وراينا لأهلي. هذا الكلام غير مقبول، وأرجو أنه يعني هو بيسمع كلامي من الإذاعة هنا أنه يوقف هذه الأعمال الخبيثة في حد محدود ويكون محدود في 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 عمله.
وحول تغييمه لصافي النور وما يملك من ملفات فساد ضده، اتساءل موسى هلال عن ماذا فعل صافي النور خلال 4 سنوات كان فيها والي على شمال دارفور، وماذا فعل لما كان وزير ورئيس لمجلس تطوير وتنمية الرحل لمدة 8 سنوات وحتى الآن. ووضح موسى هلال بأنه صافي النور قدمت له الدولة والمنظمات أموال كثيرة لتنمية وتطوير الرحل في دارفور، لكنه أي صافي النور قلب القروش دي وعمل شركات له في الخرطوم وطلمبات بتاعت وغود على مستوى مدن الخرطوم وتجارة بقر، حيث يقوم صافي النور بالمتاجرة في آلاف الرؤوس من البقر من فور برنا، وأدخل بذلك مجلس تطوير الرحل كله في جيبه. وتابع موسى هلال وهو بيقول: الدمر في القبة وام سيالة اللي بيمشي ليهم صافي النور وبيحرض أهلي ضدي، قل له ما فيهن بنوك عشان يسرقن، اللي بيكتفي بسرقة بنوك نيالة واللي بيكتفي بسرقة مال تطوير الرحل، لكن ما عنده شغلة عشان يمشي ويتكلم وسطهم. وقال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري في الخصوص ده:
ويكفي جدا أنه صافي النور لو دايرين الناس يقيموها أنه قل له اشتغل والي 4 سنين ماذا قدم صافي النور؟ ووزير مسك مجلس التطوير 8 سنين 2008 وحتى الآن الدولة وظفت له قروش وفي منظمات دولية أدت قروش عشان ينمي بها الرحل وتطوير الرحل، قلبوا بقاوا شركات في الخرطوم هنا، شركات في الخرطوم، وبقاوا طرمبات بتاعة وغود في دارفور على مستوى مدن دارفور، وبقاوا يعني ما بتاعت بقر بيبيعوها من فوربرنا بآلاف رؤوس جايبينها له، ودخل جيبه تطوير الرحل دخلوا جيبه، فما عنده وجه هو يمشي يتكلم عن شيخ موسى وسط قواعدي وسط ناسي ويقول شيخ موسى بضيع العرب. أنا لو ما كانوا العرب ولا في دارفور ولا في أي حتة من السودان كان العرب لهم وجود ولا لهم قيمة، فحق ويفهم الحتة دي ويفهم هو ذاته صافي النور موقعه من اعراب شنو الدمر القبه ومسياله البنشيلين صافي النور بحرد اهلي قول له ما فيهم بنوك بيسرقون ما فيهم بنوك اللي اكتفي بسرقه بنوك نياله صافي النور واللي اكتفي بسرقه مال تطوير الرحل لكن ما عنده شغل باهلي انا عشان يمشي يتكلم وسط اهلي يقول لهم شيخ موسى بضيع العرب انا اهلي هم بقيموني اذا انا بضيع العرب ولا ما بضيعهم اهلي هم بقيموني وقواعدي هم اللي بقيموني وبقيمني صافي النور الحرامي ده.
شهدت ولايات شرق السودان خلال الفترة الأخيرة زيادات في عمليات النهب المسلح على الطريق القومي ودخل المدن بالإضافة لاختراقات حدودية من قوات منسوبة لدول الجوار. واعتبر حامد إدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر التطورات دي بأنها بداية لتحول شرق السودان لدارفور ثانية. واتهم حامد في مقابلة مع راديو دبنجا الحكومة بالضعف وعدم القدرة على بسط الأمن والتركيز على تأمين وحماية الخرطوم. وأضاف حامد إدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا من بورسودان
في مجموعات بتاعت نهد ومجموعات مسلحة كل مرة بتعترض الطريق وبتنهب الناس لكن أيا كان إذا كانت مجموعات مسلحة أو مجموعات بتاعت قطاعين طرق أو كلها هي في النهاية النتيجة بتاعها ما في دولة قادرة تسيطر على الوضع الأمني وما في دولة قادرة توفر الأمن للناس عشان تتحرك بأمن وسلام داخل حدود الدولة أو داخل شرق السودان. الآن الحاصل في شرق السودان هو بداية بتاعت تحول الشرق زي المناطق زي دارفور وغيرها من المناطق اللي هيكون فيها ما في أمان يعني ودي ما أول أحداث دي استمرار الأحداث كثيرة جدا جدا تدل على إنه الحكومة السودانية للأسف والأجهزة بتاع الأمن والشرطة والجيش ما قادرين يسيطروا على الحدود وما قادرين يبسطوا هيبة الدولة وما قادرين يبسطوا الأمن والاستقرار في شرق السودان.
وحول ما يمكن يحصل بسبب الموضوع المسار على جملة الأوضاع في شرق السودان حذر حامد من تفاقم الأوضاع الأمنية في شرق السودان وأشار إلى ارتباط التطورات الحاصلة بالاختراقات الأمنية اللي بتقوم بها دول الجوار في حلايب والفشقة وجنوب البحر الأحمر. وقال لراديو دبنجا بأن الحكومة بتركز على تأمين الخرطوم وبتتجاهل باقي أرجاء السودان. ووضح بأن شرق السودان أصبح الآن مرتع للتجار بالبشر وتجارة السلاح واتهم حامد الدولة بعدم إنزال عقوبات رادعة على المتهمين بقطع الطرق وإطلاق سراحهم بعد عقوبات مخففة والتركيز على المعالجات السياسية. وأضاف حامد إدريس النائب السابق بالمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر لراديو دبنجا من بورسودان
تقول إنه الوضع الأمني في شرق السودان من زمن يعني هو بالحال هو أكبر دليل على كده احتلال مناطق كثيرة منه احتلال منطقة حلايب واحتلال الفشقة واحتلال أجزاء من جنوب ولاية البحر الأحمر ودخول الجرافات دخول اختراق الأجواء السودانية اختراق الأراضي السودانية لكل عمليات إذا قمنا نحن عملنا إحصاء لكل العمليات وكل الاختراقات الحاصلة الاختراقات الأمنية الحاصلة في شرق السودان نلقاها كثيرة جدا جدا وده كله تدي نتيجة واحدة عدم وجود نظام متمكن ومسيطر على المناطق. بالإضافة على الكلام ده نحن ممكن برضو نقرأ معها المسألة بتاع تهريب البشر سيارة السلاح وغيرها من العمليات الأمنية اللي قاعد تحصل في شرق السودان. الأحداث اللي حصلت في كسلة من كام مجموعة قطعت الطريق القومي حتى العقوبات اللي نزلت لهم ما عقوبات تؤكد إنه الحكومة جادة في بسط الهيبة بتاعته كان عقوبات سياسية حاولوا يردوا بعض الجماعات وفكوهم يعني.
وكانت مجموعات مسلحة قامت في وقت سابق خلال الأسابيع اللي فاتت بممارسة اعتداءات على طريق البحر الأحمر ونهب ممتلكات المواطنين ونهب عربية لمواطن في ولاية كسلة إضافة لاختطاف مجموعة من المواطنين من ولاية كسلة بواسطة قوات تابعة لدولة مجاورة ونهب آليات زراعية في ولاية القضارف. كشف البرلماني المستغل عن دائرة القضارف مبارك النور عن استلام مجموعات أثيوبية على آليات زراعية باهظة الثمن من مزارعين سودانيين بجانب التعدي على أراضي مملوكة لأشخاص. وأشار إلى أن المزارعين فتحوا بلاغات بالحادثة لكن السلطات المختصة ما تحركت مما دفع المتضررين للدخول للأراضي الأثيوبية بحثا عن آلياتهم. وطالب مبارك وزارة الداخلية بالتدخل لحماية المزارعين وإعادة آلياتهم وأراضيهم. أعلن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان محمد أحمد الشايب ارتفاع عدد الحجاج السودانيين المفقودين في حادثة التدافع في ميناء ل 22 حاج بيناتهم اللواء ركن طلعت عبد الرازق يوسف غندور. وأضاف الشايب بأن المتوفين ارتفع عددهم ل 17 حاج، ومن جانبهم كشفوا عدد من الحجاج السودانيين عن مجابهة الحجاج لعدد من المشاكل في الخدمات وتجاهل أمراء بعثة الحج السودانية لإكمال المناسك وعدم توفير وسائل نقل بين المشاعر المقدسة، إضافة لنقص الوجبات. الخبر الأخير في النشرة، أكد السودان استعداده للتدخل البري في اليمن وتلبية المطالب العسكرية اللي بيحتاج منه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وقال سفير السودان لدى مصر ومندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم، قال بأن السودان مستعد لتلبية المطالب العسكرية اللي بيحتاج منه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وكانت أنباء تكلمت في وقت سابق عن إرسال السودان لستة آلاف من قوات الصاعقة للمشاركة في العمليات البرية لاستعطى العاصمة اليمنية صنعاء من يد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لكن المتحدث باسم الجيش أفاد لاحقا بأنه تلك القوات على أهبة الاستعداد لكن ما تم إرسالها بعد. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي بسلام بنادي بلقى زيه قلبك السلام بنادي بلقى زيه هلا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو أهلا لما قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيناء
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم
من المعسكرات
أهلا ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات ونلتقي فيها الليلة يعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين واللي هيحدثنا عن موقفهم من تصريحات والي ولاية جنوب دارفور وزيارته لمعسكر كلمة وحنشوف حيقول لنا شنو
أول حاجة يعني نهني الشعب السوداني وشعب دارفور خاصة بعيد الأضحى المبارك يلا بس أنا اتأسفنا بأنه والي جنوب دارفور كان يتكلم كلام ما صحيح هو قال إنه جقعت هنا في معسكر كلمة مع الإدارة وأصلا الكلام ده ما صحيح أنا هنا ما جانا ولا شفناه فنفس الموضوع هسه والي يتكلم أو نفس البرنامج الوالي ماشي به ونفس البرنامج بتاع ولاء السابقين في بعض الناس قاعدين في نيالة وبيتمثلوا باسم معسكر وهم أصلا ما جزء من المعسكر وبمشي بدور أي والد جديد بدوروه وبجي بعد شيء بقوم بخرج الفتنة وعايزين أن احنا نختبر أي ذول لو جاء هنا أصلا ما قابل الإدارة وقال إنه هو جاء في كلمة ودفع مبالغ يطبع علينا الرشاش بتاع فتن الطائفي وحصل أن احنا عملنا إشكال هنا في داخل معسكر لأن في بعض الناس بيقولوا الناس دي والد دي جوين وكده وشغل ده ما صحيح لأن من المفترض إنه الوالد زي ما جاء يتكلم وأننا صدقنا بأنه هو صادق وأمين بأنه يعمل المعسكرات وأنه هو طبعا ما عنده مشكلة مع المعسكرات لكن فجأة لما ويرجع يعمل كلام زي ده وأننا ما نتفق معه لأن يعني قد يكون الحاجات اللي هو بيقول أننا عافينا ما عافينا يعني الأفو ما من يده ذات لأنه هو اللهم والي فقط لأنه هو ما رئيس الجمهورية الأفو بجي من رئاسة الجمهورية ده أنه ممكن نقول رئاسة الجمهورية لأنه هو موجه من رئيسه هناك يعني أنا ما أدري أنت أنا زول يجي يقول لنا أنا هنا قال أنا مشيت قعدت مع معسكر وأنا ده تقسيم المعسكر والد كيف جاء هنا في معسكر يقول إنه أنا مشيت المعسكر وأنا هنا كإدارة بتاع معسكر ما عارفين ولا شفناه ولا عارفينه الكلام ده معناته بعملنا ضد هنا في داخل المعسكر وشغل ده الوالد عنده مخطط الحسا هو شغال وشغل هو فات اشتغل في كاس والحسا مش دايرين يشتغلوا في معسكر كلمة لأنه هو داير عشان يرتكب عبادة جديدة أصلاً لأن المشاكل تبدأ بتاع دارفور بتاع معسكرات أصلاً تبدأ كده أنا دايرين إنه هو كوالي يقعد في محله كوالي إذا كان هو صادق ويشتغل شغل نظيف أعماله ده معناته يبمشي عند الله وأننا بعد ذلك نكون شهود على عمله لكن زول تتكلم باللسان وبعد شوية أنت تجي تخلق مشكلة أننا ما دايرينه شغل بتاع سلطة إقليمية أصلاً والده من المفترض هو يكون بعيد منه لأن الناس ارتكبوا هنا جرائم في داخل معسكر كلمة وقتلوا الناس وده معروف أي زول عارف هو ذات والي عارف إنه الناس قتلوا هنا بنفس المصائب وهسا يد زي ده مدورة في معسكرات كاس وهسا عمل ضجة في معسكرات كاس وعمل لنا مشاكل كنازيين إحنا كل عمل لا ما دارينا حاجة شيء يدخلون في معسكر يعني الناس اللهم إنسانيين ما وناس ناس أبرياء وناس مساكين ما دارينا عشان أي زول يدخل غرام سياسي زي هسا شغل بتاع كاس والي بيقول إنه في كاس ده
او معتمد مرة برنامج ده كله من والي ومن رئاسه هناك دايرين عشان ما قال دايرين يخططوا كده. طيب ليه دايرين يستوطنون عن احنا واصلا عنينا عندنا اراضي وهم جابوا ناس قاعدين داز من برا جايبينه من دول برا وجايبين مخاطينه في اراضينا؟ اذا كان عنينا سكنونا في المدن الاراضي الباقي القرى ده بسكن فوق منه معناته ده يعني دايرين يصلون بردا وسلاما قرانا بالنسبه للناس المستوطنين ده. خليه يفهموا الكلام ده عن احنا ما اطفال وما مجانين. انا ناس عندنا اقول يتحل مشكلتنا عن احنا بعد ذاك نقعد نتفق، مش انت تجي تدينا قرار بانك انا داير نعمل لك مزاينه وتقعد وما تقعد. معسكرات كاس عنده اكثر من كم تاجر او اكثر من عشرات الالاف من النازحين، هم دايرين يضم 3000 قطعه. معناها 3000 قطعه جزء من الفتنه ذاته. 3000 قطعه ذاته لو في ناس دايرين ذاته بعد ذاك بقى مشكله. انت لما تدي بين 30000 شخص مقابل 10000 نفر تدي له 1000 نفر يعني تدي 1000 نفر بيوت، الباقي ده يودوا وين؟ بعدين ده كله ففرقه وشغل بتاع هربطه وشغل بتاع انك يعني تشين بتاع قروش جديد وكده. ده يعني احنا اي زول لو داير قروش ده معناته الله ونبي خليه يمشي غادي غادي لخليجيين، خليه دو قروش ياكل بطريقته الخاصه بغادي. لكن ما يجي بيشمنا اللي بخافوا الله، لان هسه هم بيقولوا ده زي ما يتكلم هو يا اخي سلام والحاجات هم بيسووها يا اخي سياده ذاتها في الخرطوم بالشاكل وفي شان القروش بالشاكل وبالضارب قدام الناس. انت يا اخي الناس دي ذاتها محتاجين للسلام، هم بنفسهم ذاتهم محتاجين للسلام عشان يكون في سلام في بينهم يا اخي. انتوا ثاني يعني انه مثلا يجوا ثاني يعملوا لنا الحاجات زي ده؟ يعني احنا والله ندين ونستنكر اي كذب واي كلام بيتكلم زول اصلا ما جانا وزول ما قاعد معنا ده عنينا كلام زي ما دايرينه. ولا لما جاي يتكلم كلام انا شكرنا في كلامه قلنا لان الزول ده خلاص الحمد لله بس خلي، لكن انا ما بننسى الاخوان دايرين الافعال. ولا اللي يتكلم اي كلام حلو ما لم اصلا يعني كل حاجه ده بيكون موجود في ارض الواقع. ولا حتى الان ما جرب اي زول ولا قول مسبب ساكت ولا اول كلاشينكوف ما جرب من اي زول. كون انتوا قدروا تيجوا بسلاحكم وخلاص يا جماعه ما في مشكله انت علينا ما اورى بالدرجه زي ده. يتم التجريد بتاع الجنجويد ده كله وبعد ذاك يرفعوا الناس دي اللي قاعدين في حواكر الناس. بعد ذاك الناس دي خليه يقعدوا معنا، ما هم برضه ابناء السودان وانا ابناء السودان، ما في زول افضل من ثاني. لكن يلا تعال المساله ده كله يعني احنا يا جماعه التاريخ ما برحم زي ما ارتكبوا الناس الاخرين اخطاء. ولا لو اصلا هو عنده استعداد داير يرتكب الاخطاء والله يا اخي برضه هنا انا قاعدين برضه خليه يلطخ ايدينه برضه بالدماء. ويوم من الايام بعد 10 ولا 5 ولا 2 سنه ولا 20 سنه برضه بكون مطلوب زي زملائه. وعنينا ما بنغفر لاي زول الله يتعمد فينا يعني احنا. بعدين الوالد تكلم انه هو دفع 5 مليون لمين ودفع كم لمين ودفع كم ايش لمين؟ لمين دفعوا؟ لان ده يعتبر رشاوي او فتنه. لان اذا كان اصلا في اي برنامج بيتم برئيس المعسكر او بيتم بالمنسقين يعني كل الموجودين. وبعد ذلك يعني اي حاجه لو في معناته اللي يتم عبر المعسكرات النازين واللاجئين يعني مربوطين يا اخي ما ناس ما سيت عشان اي واحد يجي يصطاد زي ما هو دايره. يعني انا ناس مربوطين معسكرات النازحين واللاجئين 150 معسكر ده برنامجنا واحد. لكن اي واحد لما يجي يمسك برنامج انا مشيت سنتر فلان ولا انا مشيت محل الابكه الفلانيه ده يعني انا يعتبر بانه هو داير يشتت جمعنا. وعني انا والله جد اي زول داير يشتت جمعنا والي خليه المهم هو يقني رئيسه عشان انه يغنيه على الاقل يشيلوه شزام الجنجويد ويعرفوا الناس في قاعدين في اراضينا. وخلاص بعد ذاك يتم محاكمة كل الناس من ارتكب الجرائم حتى ولو نازحين يعني ولا فيه وعلى راسهم رئيس. عندنا ما بنفضل فلان ولا إلان كل من ارتكب جريمة عندنا ما دارين نستطر عليه. لو سترنا عليه في الدنيا يوم القيامة أننا وهم نكون شركاء في الجريمة أمام رب العالمين.
في ختام هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات بنشكر يعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين وبنشكركم على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بدأت الدورة 30 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في يوم 14 من الشهر الجاري بجنيفا، وقدم فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة زيد رعد الحسين تقرير طالب فيه المجتمع الدولي أنه يساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها الصدرت، وأنه يعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة في السودان من العقاب. نلتقي في حلقتنا دي بالدكتور الباقر العفيفي مدير مركز القاتم أدلان سابقا والناشط في مجال حقوق الإنسان عشان يسلط لنا الضوء على البيئة هناك. أهلا ومرحبا بك دكتور.
مرحبا.
دورة 30 لعمل المجلس الدولي لحقوق الإنسان شغالة في جنيفا، متوقع أنه يتم مناقشة تقرير السودان في يوم 29. أنت كنت موجود هناك، فدارين نعرف يعني الحصل شنو داخل أروقة الدورة دي، وكيف تناولوا موضوع السودان، وهل في ضراف تم تجهيزه لقرار حول السودان؟
الدورة بدت من يوم 14/9 تمر لحد يوم 12 الفترة من 14/9 وحتى 24/9 هي كانت فترة نشاط مكثف من جهة وفد الحكومة ومن قبل وفد منظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الجهة الأخرى. بالنسبة للحكومة جاء وفدها كان بقيادة وزير الدولة للعدل وسكيوتا محاكم دارفور، جاءوا معهم بعض الناس قدموا أنفسهم بأنهم مجتمع مدني لكن كانوا جزء من وفد الحكومي وكانوا بيدافعوا عن الحكومة ويبرروا الانتهاكات اللي بيقوم بها. فده من الناحية الفعلية هو مش ما بيعتبر مجتمع مدني أو ما مجتمع مدني مستقل، إنما وفد تابع للحكومة. بالنسبة للوفد الحكومي بيجي عشان يقول أنهم أحرزوا تقدم في شأن حقوق الإنسان في السودان، وأنهم استطاعوا أن يوقفوا مسألة الإفلات من العقاب. لذلك جاءوا قدموا ندوة عامة كانت عن عدم الإفلات من العقاب في دارفور، وجابوا المدعي العام لجرائم دارفور وقدم تقرير فيه إحصاءات عن عدد الجرائم اللي حاكموها، عن أنه مين كانوا متهمين وما هي الأحكام. يعني يقولوا مثلا حاكمنا في جرائم القتل، في جرائم الاغتصاب، في جرائم النهب، المتهم فيها كان كذا بيتبع للجهة الفلانية، وفي متهمين بيتبعوا الحركات المسلحة تبع مناوي وتبع العدل والمساواة وتبع كذا، وفي تانين وصفوا أنهم شرطة أو أنهم من قوات الدعم السريع أو أنهم من الجيش. قدموا إحصاءات بعدد القضايا وطبيعة الأحكام الصدرت من ضمن، حتى في بعض المتهمين كان القوات الجوية السودانية لأنها يعني قصفت مواقع لمدنيين، وقالوا أنه صدرت أحكام ضد القوات الجوية السودانية ودفعت ديات لقتلى ولإتلاف ممتلكات وكذا. فحاجة اللي قدموها دي خضعت لنقاش، طبعا الدول كلها كانت الممثلين بتاعنا العديد، الدول الأوروبية والدول الأفريقية وقطر ودول أخرى عربية وناشطين من جميع أنحاء العالم. كان النقاش أنه صدر تقرير من المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد فيه على تقارير اليونمت في دارفور، والتقرير صدر يوم 14 أغسطس 2015، يعني قبل شهر واحد. عنوان التقرير هو عنوان الندوة ذات العملات الحكومة اللي هو عن الإفلات عن العقاب في دارفور، والتقرير أثبت بأرقام وإحصاءات أولا في فوضى تامة في دارفور، وأنه ما فيش عدالة حقيقة، وأنه الضحايا ما عندهم أي جهة يذهبوا لها عشان ما يقتصوا لأنفسهم أو يجدوا الإنصاف، وجايبين إحصاءات وتقارير مؤكدة محصة أشياء جات في التقرير. طبعا التقارير اللي تصدر من الـ UN High Commissioner for Human Rights واللي تصدر من الأمم المتحدة عموما تكون حذرة جدا، ما بتنزل إلا الحالات تم التأكد منها بنسبة 100%. فالتقرير كان يناقض تماما المعلومات اللي قدمتها الحكومة في الندوة، وكان كل الناس اللي دخلوا في النقاش يعني زي ممثلة بريطانيا، ممثلة النرويج، ممثل كندا، والدول الأخرى كانوا بيشيروا إلى التقرير، بيقولوا كيف نقدر نحن نلايق ما بين الكلام اللي سمعناه هنا ده وما بين التقرير ده. وطبعا تقارير الأمم المتحدة عندها مصداقية أعلى من ما تقول الحكومة. لذلك أنا أفتكر أنه الندوة قدموها دي في الحقيقة فشلت فشل ذريع جدا في أن تغير وجهة نظر المستمعين لها، من أن الحكومة فعلا كانت جادة في أن تحاكم قضايا وانتهاكات جسيمة حصلت للضحايا في دار، بالإضافة للأسلوب اللي كان بيتكلم به السيد وزير الدولة للعدل اللي هو أنا أفتكره كان بعيد كل البعد عن الطرق اللي عادة بيتعاملوا بها الناس في مثل هذه القضايا. مثلا من ضمن الأشياء قال نحن ما محتاجين يعني نعمل اغتصاب في دارفور لأنه نحن عندنا تعدد الزوجات، الواحد ممكن يتزوج اثنين وثلاثة وأربعة، فنحن ما محتاجين للاغتصاب، لذلك لا يمكن أن يكون هناك اغتصاب. ده كان واحد من الدفوعات بتاعته في شأن الاغتصاب. شيء ثاني للدفوعات بتاعته مثلا بذات لما أشاروا لقضية ثابت قال يعني دي كانت ما صحيحة، لأنه في ثابت في أكثر من 200 رجل، وهؤلاء 200 رجل قالوا نحن لو كان في وجودنا في القرية يتم اغتصاب لامرأة واحدة لكنا باطن الأرض أصبح خير من ظاهرها، يعني كنا مستعدين نموت كلنا ولا نسمح لامرأة واحدة تغتصب. يعني دي جايبة كحجة يضحط بها الاتهامات عن وجود اغتصابات في قرية ذلك، فاللي هي يعني كلها ما بتحتاج ذكاء المستمع، ومن حيث أراد أن يدافع عن الحكومة أساء لها، إنما بيفتكر أنه هو الاغتصاب ده عادة بيجي من حاجة الرجال للنساء أكثر من كونه هو جريمة في حد ذاته. فبوري أنه هو حقيقة يعني إما ما فاهم الشيء اللي بيتحدث عنه أو أنه ما بيحترم عقول المستمعين له. لذلك أفتكر الندوة بتاعتهم بكل المعايير الموضوعية كانت فاشلة تماما، بل في الحقيقة جاءت بنتائج عكس.
سمح دكتور، إذا كان يعني ده الحراك الماشي وحسب كلامك إنه الحكومة حاولت بقدر الإمكان إنها تتجمل، ليه إطار العام داخل الدورة بيقول إنه يعني في تغيير بدل ما كان في رغبة وفي اتجاه لإعادة السودان للبند الرابع، حسي في اتجاه إلى تركه في البند العاشر؟ الحصل شنو في الحدة؟
مسألة أن السودان حيذهب إلى البند الرابع أنا ما أعرف هي جات من وين، يعني المعلومة نفسها أنا أفتكر المعلومة جات من الحكومة، مسؤولين حكوميين قالوا أنه أمريكا حددت بأنها ستسعى إلى إرجاع السودان إلى البند الرابع، وفي الحقيقة ده ما حصل. أنا أفتكر أن كان في حالة من حالات التضليل الإعلامي حول القصة دي لأغراض أخرى، يعني لأنه نحن لما جينا أول حاجة عملناها تكلمنا مع المندوب الأمريكي ودارين نستفسر من هذه الحقيقة، فوجدنا أنه هم نفوها نفي تام وقالوا أصلا ما حصل صدر من أي مسؤول أمريكي أنه وعد أو تهديد أو whatever ما يكون الكلمة بإرجاع السودان للبند الرابع. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية أنه مسألة أن يكون السودان في البند الرابع أو يكون في البند العاشر هي ما بتخضع في أغلبها لسجل السودان في انتهاكات حقوق الإنسان، إنما بتخضع لموازنات سياسية داخل المجلس. المجلس فيه كتل، كتل أفريقية كتلة صماء، عادة بيقعدوا بيجتمعوا بيقولوا نحن هندافع عن أي دولة إفريقية. في الكتلة العربية برضها كتلة صماء بغض النظر عن أنه الحكومة دي بتقتل شعبها ولا بتفرمه ولا بتعمل له أي شيء، هم بيقولوا حسب موقفهم من حكومة السودان بيقولوا نحن دارين ندعم بعضنا البعض، وطبعا دي كلها هي حكومات شبيهة ببعضها البعض في الغالب، إلا ما ندر منها في الدول العربية والدول الإفريقية بتكون حكومات عندها هي نفسها احترام لحقوق إنسانها، لذلك الموازنات السياسية هي اللي بتحدد. لكن أكثر من ده كله هذه المرة حصل تفاوض ما بين وفد الحكومة ووفد الحكومة الأمريكية مما بدت أعمال المجلس. أنا أفتكر واحد من الحكومتين اقترب من الثاني، يعني وأرجح أن الحكومة السودانية وفدها طلب التفاوض مع الحكومة الأمريكية، والحكومة الأمريكية قبلت التفاوض، مبدأ التفاوض، فتفاوضوا الاثنين على أنه يتفقوا حول مشروع قرار ووصلوا الاتفاق، وكان مشروع القرار اللي وصلوا له ده اتفقوا عليه الاثنين وقدموه الاثنين في شكل دراف، حتى المبعوث الأمريكي في بداية تقديم المشروع مشروع القرار قال أنه نحن وصلنا للمشروع ده في شكل تسوية أو كومبرومايز ما بيننا وما بين الحكومة السودانية، وقال أنه أي كومبرومايز ما بيكون يعني كامل، لذلك بدي شيء للحكومة وبشيل منها شيء. لذلك الدرافت اللي قدموه واتفقوا فيه على أنه يجددوا للخبير المستقل لحقوق الإنسان يجددوا له لمدة عام آخر وفق البند العاشر. طبعا ده بالنسبة للحكومة أساسا كانت عايزة ما يجددوا له كله، فكونها تنازلت من مسألة أنه ما يجددوا له لأنه يجددوا له وفق البند العاشر، دي كانت خطوة من الحكومة السودانية جبلت الحكومة السودانية تاني لعبت على أنه لغة مشروع القرار ما يكون شديد على الحكومة، ما يكون فيه إدانات كثيرة، سمحت بأن يكون فيه إدانات، مثلا إدانة حول سبتمبر أحداث سبتمبر، أن تكون فيه إدانة تاني مثلا حول القصف الجوي للمدنيين في مناطق الحرب، لكن طالبت بتخفيف اللغة حولها في قضايا أخرى. يعني مثلا يعني الحاجة بتكون هي بتخص الحكومة شخصيا، لكن يقولوا يعني المطلوب من جميع الأطراف. المشروع القرار اللي اتفقوا عليه الأمريكان والحكومة السودانية ممثل الأمريكي قال ده اتفقنا عليه، ونحن دائما كان الوفد الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والنرويجية والحكومة الكندية والحكومة الأسترالية والحكومة المكسيكية دائما كانوا هم في الجانب البطالب بتقوية اللغة بتقوية القرار ريزوليوشن يعني، وكان دائما الحكومة القطرية وممثل الحكومة القطرية كان هو المتصدي للدفاع عن الحكومة والاعتراض على التعديلات اللي بتطالب بها المجموعة الأوروبية والكندية والأسترالية والمكسيكية. في كل تقريبا مادة اقترحوها الأوروبيين هو كان بيصد يقول لا ما نعملها ما نعدلها أو ما في ضرورة لذلك. بعده مباشرة كان بيدخل مرة الممثل السعودي يؤيد مقترحات الممثل القطري، وأخيرا مرة واحدة تداخل ممثل مصر وأيد أيضا طبعا ممثل قطر والسعودية في تأييد الحكومة. دول الثلاثة دول كانت هي تصدت للدفاع عن الحكومة، وأغلب الدول الأخرى كانت تشير دائما للانتهاكات وتصر لأنه لازم انتصاب في ثابت يدخل في القرار إدانته يعني، والمطالبة بالمحاسبة والإنصاف للضحايا. كانوا طالبوا بأنه القصف للمدنيين يعني لابد أن يدان بلغة واضحة وكبيرة، وأن تطالب الحكومة بأنها تفتح الممرات للمساعدات الإنسانية في مناطق الحرب. أدانت بشكل واضح جدا مجازر اللي ارتكبت في سبتمبر 2013 وطالبت بالمحاسبة وبالقصاص للضحايا والإنصاف لهم، يعني كانوا دائما في صف الضحايا
نفهم من كلامك يعني أنه المطالبات الحسي ذكرتها هذه كلها أسقطت من مشروع القرار المقدم بالاتفاق
لا بيان. أسقطت لا أدخلت ما عدا ثابت في المشروع ما دخلت، لكن الدول الأوروبية طالبت أنها تابد أن كلهن هي داخلة في مشروع القرار، لكن زي ما قلت لك اللغة كانت لغة خفيفة
لغة مخففة
وديل كانوا مطالبين بأنها تابد أن تكون واضحة وصريحة وتسمي الشيء باسمه، وأنه ما يخففوها أو يميعوها بحكاية المطالبة كل الأطراف ومطالبة كده يعني أنه تكون مطالبة الحكومة السودانية بأنها تفعل كذا وكذا وكذا. فعلى كل حال القرار نفسه سلم بإضافة المقترحات كلها، المقترحات دي حتخضع أيضا للتفاوض الفترة القادمة دي كلها لحد ما يجي يقدم الخبير المستقل يقدم التقرير بتاعه
حول السودان اللي هو ده بيكون يوم 29
الواحد يكون يوم 29 نعم. ففي الأثناء دي في الفترة دي يكون في تفاوض مع الحكومة من قبل بالذات الدول الأوروبية أنه ده يعرفوا ياتوا من المقترحات اللي اقترحت حيدخل حتوافق عليه الحكومة، أنه لو الحكومة رفضت مثلا إدخال المقترحات الأوروبية الأوروبيين حيطلبوا بعد كده بأنه يتم التصويت عليها في المجلس والحكومة عايزة تصويت، وبتوقع أنه الحكومة حتوافق على بعض المقترحات تدخلها في القرار، وطلب من الأوروبيين أن يتنازلوا عن بعض المقترحات حتى أنه يتفادوا مسألة أنه يكون في صدام والناس يمشي في التصويت يعني.
سمع دكتور رؤيتك اللي حيحصل يوم 29 شنو المشروع القرار الأمريكي السوداني ده هو اللي حيمشي بتفاصيله اللي قلتها دي؟
فغالي الظني وده هنا بيكون تحليل سياسي. أظن أنه الأمريكان وصلوا لتفاهمات معينة مع حكومة السودان حول القضية السودانية وموضوع الحرب والسلام، وانعكس هو في الأشياء الآن بتدور ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وموضوع الانتقال من الوضع الحالي ده لوضع أفضل. تم التفاهمات مع الحكومة الأمريكية، لذلك كان واحد من الانعكاسات حقتها والمؤشرات لها هو الاتفاق تم بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة السودان في مجلس حقوق الإنسان اللي أثمر مشروع القرار المشترك.
يعني القرار ده حيمشي حسب تقديراتك؟
لا حيمشي دفنتلي، ما أصبح حيمشي لكن بتعديل طفيف. يعني حيكون أول حكومه السودان حيبقى في البند العاشر، ده خلاص يعني أصبحت 100% مؤكدة. كونه القرار نفسه درافت شفناه ده حيكون على الأقل 90% منه أو 95% منه زي ما هو، ده حيكون يعني لو في تعديلات حتكون في حاجات بسيطة تتعلق باللغة.
ختاما دكتور الباغر العفيف، هل بتعتقد أنت شخصيا مشروع القرار المقدم ده هو انتظار لأي جهة من الجهات؟ وأنا بعني الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
والله يا أخي بيعتمد على جهة على النظرة اللي أنت بتنظر لها. مثلا نحن لما مشينا سعينا الأساسي وكل مقابلة وفود الدول المختلفة كنا بنطالبهم بصريح العبارة أنه يعاد السودان للبند الرابع، لأنه بنفتكر أنه أوضاع حقوق الإنسان يعني في السودان حقيقة أوضاع مزرية ومتردية، ما في محاسبة، ما في مكان أنت تلجأ له عشان ما تنتصف. أنت يعني دولة حكيم الأمن، دولة يعني لا تستطيع أنت بعد ما تظلم من قبل الدولة، ما في جهة انت بتمش لها إلا تقعد شفت في الليل البهيم وترفع يدينك لي الله وتلعن في السماوات، تطلب من الله ينتصف لك أو تنتظر ليوم القيامة يعني. لكن هنا في الدنيا ما في جهة، دي وضعية. بالنسبة لي أنا ما ماشي عشان أدعو العالم لكي ما يعيد السودان للبند الرابع، كوني أنا ما أحقق الهدف بتاعي ده ما بيعتبر انتصار، طبعا بيعتبر يعني خسارة بالنسبة لي. وكون الحكومة ما ترجع للبند الرابع ده بيعتبر انتصار للحكومة بالمعايير الموضوعية. نجي نشوفنا وجهة نظر الحكومة، الحكومة ما عايزة أي حاجة، عايزة يكون تعمل الدارة تعمله والعالم ما يجيب خبر، ما عايزة خبير يستقل لحقوق الإنسان يجي السودان، عايزة لو في إمكانية أنها تغلق أبواب السودان وتنشر عليه بطانية وتقتل شعبه من داخله وما في زول يجيب خبر، ده بكون وضع جميل جدا بالنسبة لها. كونها تفشل في أنه ولا حاولت، يعني من البداية كان واضح لها أنها من المستحيل أنها تقول أنه الخبير ما يجدد له، ده ما في زول حيستمع لها. لذلك كانت واقعية جدا الحكومة أو وفد الحكومة، وجو قالوا خلاص يا جماعة نحن موظفين الخبير يستمر. هذا برضو بيعتبر هزيمة للحكومة، ما زي الهزيمة لو كان عيدت للبند الرابع، لكن برضو كونها ما حققت رغبتها في أنه ما يكون في خبير مستقل، ده بيعتبر أيضا خسارة للحكومة. بالمعنى ده نحن وجدنا أنه الخبير حيستمر، ده مكسب الحكومة، استمرارية الخبير ليس في مصلحتها، ده خسارة بالنسبة لها. فهي بالمعنى ده يعني أنا أعتبر أن التعبير بتاع أنه يعني مكسب للجانبين أقرب إلى التوصيف الموضوعي للمسألة.
أشكرك الدكتور الباغر العفيف، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت بخير وكل مستمعين بخير. أنا بشكرك مجددا وبشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة.
راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
ظني نتنايا ضاع الأنس من لين طوت قلبي حسرة
ثم ضاع الأنس من لين طوت قلبي حسرة
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.